بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. آمين. قال رحمه الله: كتاب البيع، باب الإجارة إلى أن قال: ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك، واجعله بركة علينا وعلى والدينا ومشايخنا وطلابنا وأهلنا وعموم المؤمنين. ثم شرع رحمه الله في ذكر الشروط التي تشترط في العين المؤجرة، وهي 5 عرفت بالاستقراء، وعلى هذا فيكون مجموع الشروط في الإجارة 8، وهي راجعة إلى شروط البيع 7 التي تقدمت في أول كتاب البيع. نعم.
قال: أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال: في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام.
والإجارة تقدم معنى أنها تكون إجارة عين أو إجارة على عمل في الذمة، فيشترط في العين هذه الشروط، وهذا أولها. وسيأتي شرط الإجارة على عمل في الذمة كمعرفة حدود العمل. يقول: ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط. أحدها معرفتها، أي معرفة العين، برؤية أو صفة. دليل هذا الشرط دفع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في مسلم. نعم.
قال: فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته.
ومعرفة العين بأحد أمرين: إما بالرؤية أو بالوصف الذي يرفع الجهالة. فإذا تمت الرؤية أو الوصف الذي يرفع الجهالة صحت الإجارة. وفي وجه لا يشترط وتصح، ثم يكون له خيار الرؤية، يكون له خيار الرؤية. وقال بعضهم: يلزم المؤجر بعين على الوصف. فهي 3 أحوال: إما أن يشترط معرفة العين برؤية أو صفة، أو لا يشترط وله خيار الرؤية، أو لا يشترط ويلزم المؤجر بعين كالتي وصفت عند العقد. ثم استثنى رحمه الله من هذا الدور ونحوها كالحمامات وكالفنادق في زماننا، فلا يكفيها الوصف، بل لا بد من الرؤية لاختلافها اختلافا بينا قد يؤدي إلى المنازعة لو اكتفي بالوصف. فإن الدور تختلف سعة وضيقا وارتفاعا وانخفاضا، وتختلف في منافعها، وتختلف في قبول النفس لها. ولذا قال رحمه الله: في غير،
قال: في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم.
نعم، مما لا ينضبط بالوصف كما قلنا. نعم.
فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته.
والحمام كالدور لا بد من رؤيته ولا يكفي الوصف. لماذا؟
قال: لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء.
الحمام في زمانهم هو مكان الاغتسال والبخار، وهو أقرب ما يكون للمسابح والسونة التي في زماننا. فمستأجرها لا بد أن يرى مكان المنفعة ليتحقق منها ومن قدرته على استيفائها، وأن تكون على ما يريد منها. لا بد من ذلك، بأن يشاهد الإيوان وهو الصفة التي أمام الحمام، ومطرح الرماد لأن النار التي توقد للبخار يعرف ما يكون فيه حتى لا يقع في نفسه حرج إذا رآه بعد لو اكتفي بالرؤية.
نعم. قال: وكره أحمد قراء الحمام.
نعم، لماذا؟
لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه.
نعم، لا للغرر، فالغرر في الحمام مغتفر، وأظن تقدم هذا معنى، ودخول الحمام مجمع على جوازه، لكن كرهه أحمد لأجل هذه العلة. وأما دخوله فجائز إجماعا كما قال ابن منذر، يقول رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسمى، يعني إذا ذكر زمن الإجارة وذكر آلة الحمام كما ذكر المصنف مطرح الرماد ومصرف الماء والإيوان شاهده بعينه. لكن كرهه الإمام رحمه الله لأجل ما يصحبه من انكشاف عورات من يدخله، وقد يرى عورة غيره فيقع في الحرج. نعم.
قال رحمه الله: والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها.
في الإجارة لا بد أن يعقد على المنفعة، فإن الإجارة بيع منافع، بيع منافع دون أجزاء العين، حتى لا يجمع بين عقدين، بين عقد الإجارة وعقد البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد واحد. ومن هنا ذكر الفقهاء رحمهم الله المنع من الإجارة المنتهية بالتمليك على التفصيل الذي ذكرناه في المجلس الماضي، ففيها عقدان في عقد واحد، وفيها بيع وشرط يبيعه أو يستأجر بشرط أن يبيعه العين بعد نهاية مدة الإجارة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وفيها محاذير من جهة الضمان، وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي. فمن شرط الإجارة أن يكون العقد على المنفعة لا على العين التي تستوفى منها المنفعة، إلا أن تكون العين تابعة للمنفعة كما سيأتي في حبر الناسخ وخيوط الخياط، ومنه في زماننا مناديل الحمام والإفطار في الفنادق. فالإفطار في الفنادق فيه استهلاك لبعض الأعيان، لكنه تبع، العقد عقد إجارة، عقد إجارة وبيع منفعة وهي منفعة السكنة، وتدخل فيها هذه تبع. قال: أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها. نعم.
قال: لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
فرع بعض العلماء على هذه المسألة مسألة التصريف، أن يأتي بالبضاعة يستأجرها ليصرفها، يقول: أجرني 10 كراتين من التمر، عقد إجارة، ويبيع منها، المستاجر يبيع من هذا التمر، ثم إذا جاء المؤجر يستوفي الأجرة خصم منه ما باع، يعني استفاد من إذا لم تبع ردها بعينه. وهذا يعني يدخل في هذه المسألة. تصريف البضاعة إما أن يكون بجعالة، يقول: خذ هذا التمر صرفه، وإن بعته كله فلك كذا، أو إن بعت الكرتون فلك من قيمته 10%، فإذا قال ذلك فهو عقد جعالة جائز، والتمر أو السلعة تبقى في ضمان صاحبها كذلك لو كان بوكالة بعوض قال خذ هذه البضاعة، هذه الجوالات، هذا التمر، هذا الطيب، صرفه عندك في محلك وأنت وكيل عني في بيعه، بيعه بكذا وكذا وأعطيك 1000 ريال على تصريفي، فهذه وكالة بعوض، وكالة بعوض، هذه أيضا جائزة. الصورة الثالثة أن يشتريه منه، هذا بيع أيضا جائز، يشتري منه التمر ويصير للمشتري غنمه وعليه غرمه، لو تلف فيكون من ضمانه. لماذا يلجؤون إلى التصريف بالإجارة؟ لتبقى العين في ضمان المؤجر، تبقى في ضمانه، فإن صرفت استفاد الذي صرفها، وإذا لم تبع عادت إلى صاحبها واستفاد هو أيضا الأجرة، استفاد الأجرة. فمن يقول لا يجوز أن ينصب عقد الإجارة على ما يستهلك، تستهلك أجزاه، يمنع من هذه الصورة، فهم لا يرغبونها بعقد الوكالة حتى لا تبقى في ضمانه، ولا بعقد الجعالة حتى لا تبقى في ضمانه، لا تبقى في ضمان المالك. والطرف الآخر لا يرضاها بعقد بيع حتى لا تدخل في ضمانه، لأنه لا يدري هل تروج في السوق أو لا تروج، فيلجؤون إلى عقد الإجارة وبيع بعض أجزائها. الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع صحح مثل هذا.
نعم. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله.
نعم.
ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد باقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد،
فهي إجارة فاسدة، يعني كأنها لم تنعقد، لا يتعلق بها نفوذ ولا يعتد بها. وهذه الصورة جوزها شيخ الإسلام رحمه الله وقال المؤجر أذن في الإتلاف، كأنه أجر، قال وأجرك الشمعة وأذنت لك أن تتلف بعضها، أذنت لك أن تتلف بعضها. وجه القول بالفساد أنه جمع بين بيع وإجارة. نعم. الله أعلم.
قال: ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره.
أو وبره، الصوف في ذوات الأصواف، والشعر في ذوات الأشعار كالماعز، والوبر في ذوات الوبر كالإبل. هذا لا يجوز له أن يستأجر الحيوان ليأخذ شيئا من مما ينفصل عنه من اللبن أو الصوف ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها، يأخذون الأثاث وتنسج بعض الفرش والملابس، فإذا أراد ذلك جزها صاحبها وباعها، لكن هذا يستأجر الحيوان سنة، يقول اترك عندي بعيرك سنة ب5000 وهو يأخذ وبره هذه المدة، ثم يعيد الحيوان لصاحبه. الحيوان يستأجر للركوب، هذا جائز بشرطه وسيأتي، ويستأجر لأخذ لبنه، فأخذ اللبن فيه جمع بين إجارة وبيع، فإن اللبن مستهلك، مستهلك، وفيه غرر من جهة كمية اللبن التي سيأخذها في مدة الإجارة. وفي وجه اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز، يجوز لأنها منفعة مقصودة، والغرر فيما يأخذه يسير، والجمهور يمنعون من هذا. استثني من هذا، من هذه المسألة، وهي مسألة أن يعقد على نفع ويتبعها بعض الأجزاء، استثني مسائل منها.
قال: إلا في الظئر فيجوز. وتقدم،
تقدم الكلام على إجارة الظئر وهي المرضعة، يستأجرها إما بأجرة معلومة أو بطعامها وكسوتها، فالمرضعة مستثنى للدليل لقوله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والمرضعة إما أن ترضع بنفسها فهي إجارة جائزة عند الجمهور، وإما أن تحلب اللبن في كأس ثم تبيعه فهذا بيع وليس بإجارة. وفيه خلاف، إذا بيع اللبن حلب وبيع من حيوان جاز بالإجماع، إذا حلب وبيع من آدمية فهل يجوز أو لا؟ يجوز بالقياس على جواز إجارة المرضعة أو لا يجوز، لأنها فضلة آدمي والآدمي لا يملك نفسه ولا يجوز له أن يبيع نفسه ولا عضوه ولا ما تحلب منه كاللبن. هذان قولان، المنع مذهب الحنفية، والحنابلة رحمهم الله قالوا لا يجوز لأنه جزء من الإنسان، والإنسان لا يملك أجزاءه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، كما لا يجوز له أن يبيع أعضاءه، أن يبيع الكلية أو جزءا من الكبد، ولأن في بيعه لبعض أجزائه فيه امتهان، الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. وأجيب بأن اللبن سائل ومنفصل ولا ضرر في بيعه، وكونه من الفضلات لا يمنع من ذلك، وقد أجاز الله عز وجل أخذ الأجرة عليه، بل إن البيع أبعد عن الغرر لأنه حلب وصار معلوم القدر، بخلاف استئجار المرضعة فإن قدر ما ترضع فيه نوع من الجهالة والغرر، ومع ذلك جاز المصلحة. هذا إذا حلبته. هناك صورة ثالثة، أن تبيع ما في ثديها، هذا لا يجوز للجهالة، وإنما تجوز الإجارة ويجوز بعد الحلب على الراجح من قولي أهل العلم. فالضير مستأجرة ويتبع الإجارة استهلاك لبعض أجزاء العين وهو اللبن، فاستثني من الشرط لأن الشرط أن يعقد على النفع دون الأجزاء. وجه الاستثناء الدليل. نعم. المستثنى الثاني
قال ونقع البئر أي ماؤه المستنقع فيها،
ويستثنى كذلك نقع البئر الماء المستنقع فيها. إذا استأجر الأرض التي فيها بئر، استأجر أرضا وفيها بئر جاز، مع أنه سيستهلك الماء الذي في البئر. لماذا؟ لأن عقد الإجارة انصب على الأرض. كذلك الأرض التي فيها ماء اجتمع فيها ماء، جمعه هو بالسيارة بالوايتات، أو اجتمع فيه ماء من نهر أو من مطر، فأجر الأرض، جاز المستأجر أن يستهلك الماء الذي في الأرض لأنه تبع. والقاعدة عند الفقهاء التابع تابع، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يفرع على هذا أن الماء لو غار جفت البئر لا تنفسخ الإجارة، لأن العقد انصب على الأرض وليس على الماء. قال ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها،
قال وماء الأرض يدخلان تبعا.
نعم، إذا استأجرت الأرض، واستئجار الأرض جائز إذا استأجرها لزراعة وهي تصلح للزراعة جائز. قال أحمد رحمه الله أما الدينار والدرهم فلم يختلفوا فيه، يعني يجوز أن يستأجر الأرض للزراعة بالدينار أو بالدرهم، وأما بعقد المساقاة أو بعقد المزارعة فمضى الخلاف فيه. نعم.
قال كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه،
هذه كلها تدخل تبع مع أنه اجتمع إجارة واستهلاك لبعض الأجزاء. فالناسخ ينسخ فتستفيد منفعة النسخ، لكنك تشتري أيضا أجزاء الحبر، والخياط تستأجره تستوفي منفعة الخياط لكنك تشتري أيضا الخيوط، فاجتمع بيع وإجارة. كحل الكحال اجتمع بيع وإجارة، مرهم الطبيب، المراهم والدواء، المغذية التي يعطيها الطبيب المريض، فيجتمع إجارة وبيع. لكن هذه المبيعات جاءت تبعا، لم ينصب العقد، لم ينصب العقد عليها، ولو منع هذا للحق الناس حرج، يلحق الناس حرج لو منع لاجتماع هذين الأمرين.
قال: والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع.
أن يقدر المؤجر على تسليم العين المستأجرة، هذا باتفاق أهل العلم، كالبيع. فمن شروط البيع أن يقدر البائع على تسليم العين المباعة دفعا للمقامر، حتى لا يقامر يستأجر البعير الشارد أو العبد الآبق ثم لا يستطيع المؤجر أن يسلمه. كذلك قد يكون العجز عن التسليم لفقد العين أو لبعدها أو لهربها أو لعلة فيها، كأن يؤجر جملا أجرب أو شقة فيها جن سكنها الجن، لا يستطيع له أن يسلمها. كذلك أن يؤجر شقة في مكان منع فيه التأجير أو منعت فيه السكنة، مثلا من ولي الأمر، لا يمكنه أن يسلم المنفعة. الآن الاستئجار عند الحرم إذا منع بسبب هذا الفيروس أجرنا الله وإياكم كورونا، إذا منع من أن يؤجر هناك فلا يجوز له أن يؤجر لأنه لا يقدر على تسليم المنفعة. فأحيانا يكون الامتناع حسيا وأحيانا يكون معنويا، عدم القدرة يكون حسا أو معنى. ثم قال رحمه الله تفريعا على هذا، قال فلا
تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء.
نعم.
ولا المغصوب.
والمقصود بالقدرة على التسليم أي وقت وجوب التسليم، قد لا يقدر على التسليم وقت العقد، كما في الفنادق يؤجر الغرفة وهي مسكونة لا يقدر على التسليم وقت العقد، هذا ليس بشرط. الشرط أن يقدر على التسليم وقت وجوبه لا وقت العقد. نعم.
قال: ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه.
أما من يقدر على أخذه فمفهومه يصح، أن يؤجر بعيرا مغصوبا أو سيارة غصبت منه يؤجرها على ذي سلطان يستطيع أن يستخلصها من الغاصب، أو يؤجرها على أبي الغاصب يستطيع أن يأخذها منه، أما على غيره فلا، دفع للغرر كالبيع. نعم.
ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك.
المملوك المشاع بين شريكين أو أكثر، إما أن يؤجر المشاع كاملا فيجوز في نصيبه أصالة وفي نصيب شريكه بالوكالة إن أذن له، وإما أن يؤجر نصيبه فلا يجوز أيضا إذا أجره لأجنبي، لأنه بذلك سيسلم ما يملك وما لا يملك للمستأجر. البعير المشاع له ولغيره أو سيارة مشاعة بين اثنين، لو أجرها لا يمكن المستأجر أن يستوفي المنفعة إلا بتسليم العين، فيكون أجر ما لا يملك. لكن لو كانت السيارة بين اثنين وقال: أنا أؤجرك نصيبي، خذ السيارة استعملها أنت لكن تعطيني كل يوم 100 ريال، هنا أجرها على شريكه، على من يستطيع أن يستوفي حقه بالملك ويستوفي منفعة نصيب شريكه بماذا؟ بالإجارة. ولذلك كلام المصنف في غاية الدقة: ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. أما لو أجر الجميع بوكالة وبملك جاز، مع بعض الفقهاء كمذهب مالك الشافعي يجوزون له لأنه أجر ما يملك، والمستأجر كالسيارة بين اثنين، المستأجر الأجرة تكون للشريكين، أو يستوفي المنفعة نصف النهار، يقول أنا مؤجرك السيارة اليوم بمئة ريال فيستوفي المنفعة نصف يوم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها.
ولا يؤجر مسلم وهو العبد المسلم أو الحر لذمي ليخدمه لما فيه من الذل على المسلم، لكن تصح لغير الخدمة، لغير الخدمة كأني، وهذا بلا خلاف. لا يؤجر المسلم لذمي ليخدمه كأن يكون خادما له في البيت أو سائقا يخدم الكافر، الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لو استأجره للتعليم جاز أن يعلمه الدين، أو أن يعلمه الطب، يعلم الكافر الطب، فهذا فيه عزة والغلبة فيه للمسلم، ولذا قال: وتصح لغيرها. نعم.
قال خلاف. نعم. قال: والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، على المنفعة.
والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، وهذا قد يدخل في الشرط الذي قبله، لأنه إذا ما أمكنه التسليم ما استطاع المستأجر أن يستوفي المنفعة، لكن أحيانا يقدر على التسليم والمستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة، فرع على هذا قوله.
قال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل.
الزمنة هي التي كبر سنها وضعفت قواها، لا تستطيع أن تحمل الراكب ولا أن تحمل متاعه، فلا يجوز له، فلا تصح، لا تصح يعني لا تنعقد، هي إجارة فاسدة. أو أن يؤجر بهيمة جرباء فيها علة، لا تصح الإجارة، ولا يستحق المؤجر الأجرة. نعم.
قال: ولا أرض لا تنبت للزرع.
ولا تصح إجارة أرض لا تنبت للزرع، لكن لو استأجرها لغير الزرع كان يستأجرها مستودعا لبضاعته جاز، يجوز إجارة الأرض المملوكة لمنفعة يمكن المستأجر أن يستوفيها منها. أما أن يستأجرها ليزرعها وهي لا تنبت، فهذه الأرض لا تشتمل على المنفعة التي وقع عليها العقد. نعم. وأما التي تنبت فيجوز كما قلنا وتقدم في المزارعة، يجوز أن يؤجر الأرض بالدينار والدرهم، ويجوز أيضا على الراجح بجزء مما يخرج منها إذا كان معلوما، ويجوز مزارعة أو مساقات وتقدم. لماذا؟
قال: لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين.
ذكروا أمثلة لهذا كأن يستأجر أعمى ليحرس البيت، أو أن يستأجر الأعمى ليقود به السيارة، لا يمكن أن يستوفي المنفعة منه، أو أن يستأجر كافرا داخل الحرم، أو حائضا تعمل في المسجد، يعني في مدة الحيض. أما إذا طهرت جاز، إذا وقع العقد على مدة طهرها وكانت المدة معلومة 5 أيام من طهرها وكانت ممن يطهر يجوز، أما مطلقا فلا، استأجرها الشهر تخدم داخل المسجد بكذا فلا ندري كم تطهر في الشهر. الخامس.
قال رحمه الله: والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
أن تكون المنفعة للعين، لا يشترط في التأجير أن يكون مالكا للعين، الشرط أن يكون مالكا للمنفعة، وسيأتي أن للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي استأجرها. ما دليل هذا الشرط؟ دليله أن الله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فليس له أن يؤجر منفعة لا يملكها. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. الذي لا يملك الإنسان لا يجوز أن يبيعه، ويجوز له أن يؤجر ما لا يملك إذا أذن له، كأن يكون وليا على يتيم، أو وصيا، أو وكيلا عن المالك، أو وكيلا عن المالك. ولذا قال المصنف رحمه الله: أو مأذونا له فيها، يعني في التصرف في المنفعة. فإن أذن له بولاية أو وصية أو وكالة، أو كان حاكما قاضيا أجر عينا لمفلس، فهنا أذن له الشرع أن يبيع أو أن يؤجر لتستخدم الأجرة في قضاء دينه، جاز. فرع على هذا قوله، نعم،
قال: فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.
هذا تفريع، وفي احتمال أنه يجوز ويصح، لكن يوقف على إجازة المالك، يوقف على إجازة المالك. وهذا داخل في تصرف الفضول، وفيه وجهان لأهل العلم، منهم من يبطله ومنهم من يوقفه على إجازة المالك سواء في البيع أو في الإجارة. قال: لم يصح كبيعه. نعم.
قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه.
نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة، لأن المستأجر ملك المنفعة فله أن يبيعها على غيره، سواء أجرها من المؤجر نفسه أو من غيره. وهذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى أن يشترط المؤجر الأول، مالك العين، أن يشترط على المستأجر أن ينتفع بنفسه وألا يؤجرها، فهذا شرط صحيح يجب عليه أن يفي به. إذا لم يفي به صار للمؤجر خيار الفسخ. إذا لم يشتر عليه وسكت وأجره الشقة أو أجره السيارة، جاز للمستأجر أن يؤجرها على غيره، لكن بشرط أن يكون مثله في الانتفاع أو دونه، حتى لا يضر، لا ضرر ولا ضرر، الضرر يزال، لا يضر بالعين المستأجرة. إذا جاز له أن يؤجر، فهناك حالتان: هل له أن يؤجر قبل أن يقبض المنفعة، قبل أن يقبض العين ليستوفيها، أو لا بد أن يقبض ثم يؤجر؟ المصنف قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضه، بعد أن يقبض. فلو أنك استأجرت فندقا عند الحرم أيام الحج، الإجارة تصح قبل وقت استيفائها، أن يستأجر سنة أربع في سنة خمس، وسيأتي. إذا استأجرها في رمضان، استأجر الفندق في رمضان لينتفع به في رمضان، المالك له أن يؤجره قبل رمضان إلى أن يأتي رمضان، ثم يسلم العين ليستوفي المنفعة المستأجر. لو أن المستأجر هذا الذي استأجرها في رمضان عن له أن يؤجرها، أن يؤجر الفندق على غيره، وهو لم يقبض المنفعة بعد، وما قبض العين التي سيستوفي منها المنفعة، هل يجوز أو لا؟ ظاهر كلام الشارح رحمه الله أن ذلك لا يجوز إلا بعد القبض، وكلام الماتن عام قبل القبض أو بعده، وهو مذهب أبي حنيفة والمالكي أنه يجوز ولو قبل القبض. ووجه الجواز أنه ملك المنفعة. بعض أهل العلم قال: لا يجوز أن يؤجر، لأنه من بيع النقد بالنقد، والصواب أنه ليس من ذلك، لأنه ملك منفعة وباع منفعة بنقد، النقد الأول ذهب للمؤجر الأول، وهو يأخذ نقدا من المستأجر الثاني ليس من المؤجر الأول. ولو أجرها من نفس المستأجر فليس بيع نقد بنقد، لأن الأول أخذ نقدا مقابل المنفعة، وهذا أخذ منه نقدا آخر مقابل المنفعة، إلا بشرط ألا يتخذ ذلك حيلة على مبادرة النقد بالنقد مع التفاضل، لا يتخذ حيلة على الربا إذا كان الإجارة الثانية للمؤجر الأول. قال: لمن يقوم مقامه. والفقهاء أيضا في هذه المسألة يبحثون هل يجوز للمستأجر أن يؤجر بمثل الأجرة أو بأعلى منها، فإن له ثلاثة أحوال: إما أن يؤجر بدون الأجرة التي استأجر بها أو بمثلها أو بأكثر منها. والذي يظهر أن له، لأنه ملك، أن يؤجر ولو بزيادة، هذا ظاهر كلام الإمام رحمه الله، وهو مذهب طائفة من أهل العلم كالشافعي. قال: لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوي فيها بنفسه أو بنائبه. طيب، لو أجرها خاصة قبل القبض ثم عجز عن تسليمها، عجز المستأجر الأول أن يسلم العين للمستأجر الثاني، إذا عجز انفسخ العقد، انفسخ، كما لو وقع العجز من المؤجر الأول. أحيانا يعجز عن التسليم لمرض، يؤجر البعير للركوب فيمرض البعير أو يموت، أو يؤجر الدار فتنهدم، فيكون للمستأجر خيار الفسخ. قال رحمه الله:
قال: لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه.
فإن البائع المالك إما أن يملك العين فيجوز له أن يتصرف فيها، وإما أن يملك المنفعة كالمستأجر، وإما أن يملك الانتفاع كالمستعير، وإما أن يملك الاختصاص كمن اختص ببسطة سوق في الطريق أو بمكان في منى أو في مسجد، فالذي يجوز له أن يتصرف في العين مالك العين، مالك المنفعة له أن يتصرف فيها بهبة أو صدقة أو وقف مدة الملك أو ببيع أو بإجارة، أما مالك الانتفاع كالمستعير فلا، كما سيأتي. شرط الجواز ما هو؟ قال:
لا بأكثر منه ضررا،
اتفاقا دفع للضرر. نعم،
لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى،
يعني ما كان فيه ضرر لا يمكنه بنفسه فنائبه كذلك. نعم.
قال: وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له،
لأن المستعير يملك الانتفاع لا يملك المنفعة، فالإعارة إباحة منفعة أو إباحة انتفاع لا تمليك، وهذا مذهب الجمهور. وقال المالكية: يجوز للمستعير أن يؤجر لأن له أن يستوفي المنفعة بنفسه فله أن يعاوض عليها، والأقرب الأول والله أعلم. لو فعل تفريعا على المذهب وعلى قول الجمهور، لو فعل المستعير وأجر العين فالأجرة للمالك ليست له، لأن الضمان عليه وتنفسخ العارية بفعله.
قال رحمه الله: وتصح إجارة الوقف.
تصح إجارة الوقف، الوقف له كتاب مستقل سيأتي، لكنه كغيره من أهل العلم يذكرون المسائل في مظانها. فالوقف لا يجوز بيعه لكن تجوز إجارته باتفاق أهل العلم. لماذا؟
قال: لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر.
لأن المنافع مملوكة للموقوف عليه، أما إذا لم تكن مملوكة للموقوف عليه فليس له أن يؤجر الوقف. ومثال هذا ما ذكره الشيخ في شرحه على الزاد حفظه الله، إجارة سكن الإمام أو سكن المؤذن. فسكن الإمام وسكن المؤذن موقوف على المسجد وليست عليه، موقوفة على موصوف، وهو من يقوم بإمامة المسجد، من يقوم بالأذان المسجد، ولأن قرب الإمام والمؤذن من المسجد مقصود. فإذا قال أنا ملكت المنفعة وأجرها وأسكن بعيد عن المسجد، أخل بشرط الواقف. الواقف إنما جعله ليستعين بقربه لرعاية المسجد. فلذلك لا يستدل بهذه العبارة المجملة في جواز إجارة أوقاف المساجد، لأنها أوقفت على المسجد وليست على فلان أو فلان. الوقف الذي يجوز أن يؤجره الموقوف عليه، كأن يوقف الدار على هؤلاء الطلاب من العلم أو على فلان من الطلاب، ففلان ملك المنفعة، له أن يستوفيها بنفسه وله أن يؤجرها كالمستأجر كما تقدم. فأوقفها على معين أو على معينين أو على موصوفين وبدأوا يستوفون المنفعة ثم أجروها. نعم.
قال: فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ.
هذا تفريع على جواز إجارة الوقف، فإنه يطرأ عليه طوارئ. والوقف له حالتان: أن يؤجره ناظر أو الإمام بالولاية العامة يؤجر الوقف، فإجارته لا تنفسخ بموته، بموت المؤجر إجماعا، لأنه ليس موقوفا عليه ولا يأخذ منه بأصل الاستحقاق. الحالة الثانية: أن يؤجره الموقوف عليه، نفس الموقوف عليه الذي يستوفي المنفعة ويستحق أجرة هذه المنفعة. فإذا مات وانتقل الوقف للذي بعده، صورة هذه المسألة أن توقف دار على الأولاد، فإذا ماتوا فعلى أولادهم، على البطن الثاني. فإذا مات البطن الأول انتقل الوقف للبطن الثاني. لو أن البطن الأول أجر الدار لمدة سنة ب10,000، بعد 6 أشهر مات البطن الأول، انتقلت الملكية الوقف والانتفاع بالوقف إلى البطن الثاني، فهنا تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ لا تنفسخ وتمضي، لكن للبطن الثاني أجرة الباقي. المؤجر البطن الأول أجر العمارة الموقوفة عليه ب10,000، بعد 6 أشهر مات، نقول 5,000 من الإجارة ستكون للبطن الثاني الذي انتقل له الوقف. الأجرة لا يخلو، إما أن يكون استلمها فيرجع في تركته، وإما أن تكون لا زالت عند المستأجر فتؤخذ منه، وإما أن يكون استلمها لكن لا يمكن أن يرجع عليه، أنفقها أو لم يكن له تركة، فإنها تسقط كما ذكر ابن مفلح رحمه الله، وسيشير إلى هذا المصنف فيما أظن. فهو يريد أن يشرح هذه المسألة، يقول: فإن مات المؤجر، يعني للوقف، فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. لم تنفسخ إن كان المؤجر هو الناظر أو بالشرط أو الناظر العام كالإمام، لا تنفسخ الإجارة. ولا تنفسخ أيضا ولو كان المؤجر بأصل الاستحقاق كما سيأتي. لماذا؟
قال: لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق.
كمالك المطلق، يعني مالك العين غير المنفعة غير الموقوفة، لا تنفسخ بموته، يعني أيضا في هذه الحالة لا تنفسخ، وهو مذهب أبي حنيفة وقول الشافعي لا تنفسخ بموته. هناك وجه آخر في المذهب، بل هو المذهب كما نص المرداوي، أنها تنفسخ، تنفسخ بموت المؤجر الأول، وسيذكرها المصنف الشارح. نعم. إذا قلنا لا تنفسخ، أيوة.
قال: وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول.
إن مات بعد مضي نصف المدة الإجارة فله نصف الأجرة، إن مات بعد ربع الإجارة فله الباقي 3/4، إن مات بعد 3/4 فله ربع الأجرة، وهكذا. قال فإن فرع على هذا بقوله
قال فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته.
نعم، فإن كان أي الأول قبض الأجرة رجع أي الثاني من انتقلت إليه في تركة الأول بحصته كالدين قبل قسمة التركة. لماذا؟
قال لأنه تبين عدم استحقاقه لها،
عدم استحقاق البطن الأول للأجرة فيما بقي. نعم،
فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في المبدع.
المبدع لابن مفلح في شرح المقنع قال تسقط كما لو لم يخلف تركة. نعم،
وإن لم تقبض فمن مستأجر.
نعم، هذه حالة ثالثة وذكرناها، يعني تؤخذ من المستأجر إذا كان البطن الأول لم يقبض الأجرة بعد. إذا لم يقبض الجميع أخذت من المستأجر ودفع لورثة البطن الأول نصيبه النصف أو الربع على التفصيل تقدم. نعم،
قال رحمه الله وقدم في التنقيح أنها تنفسخ،
هذا هو الوجه الثاني، المرداوي قدمه. نعم، تنفسخ في المدة الباقية بموت المؤجر الأول. نعم،
قال وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.
هذا القيد ليخرج المسألة قلنا أجمع عليها، إذا كان المؤجر الناظر أو الإمام. والقول بالانفساخ بموت المؤجر الأول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم،
قال وكذا حكم مقطع وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره.
وكذا حكم مقطع آجر أو أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. الإقطاع أن يهب الإمام أن يقطع الإمام أرضا لمن ينتفع بها فيختص بها، فلا يخلو إما أن يحييها فيملكها بالإحياء وتورث عنه، وإما ألا يحييها فللإمام أن ينقلها لغيره، أن ينقلها إلى غيره. لو أن المقطع أجر هذا المقطع هذه الأرض ولم يحييها وإنما أجرها ثم مات وقد نقلت لغيره، هل تنفسخ العقد الذي عقد الإيجار الذي أجراه المقطع الأول أو لا تنفسخ ولورثته له نصف الأجرة فيما مضى أو بعض الأجرة فيما مضى وللمقطع الثاني الباقي من الأجرة؟ الوجهان في إجارة الوقف هما أيضا في إجارة الإقطاع. نعم،
قال وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله.
نعم، إن آجر الناظر العام وهو الحاكم ونائبه أو من شرط له يعني النظر شرطه الواقف لم تنفسخ، هذا إجماع يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفسخوا مع يهود خيبر عقد المزارعة والمساقاة الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم معه، لم تنفسخ الإجارة يعني قبل مضي وقتها قولا واحدا، ولا بعزله لو انعزل الناظر لفسقه أو خيانته لا تنفسخ أيضا، تمضي والأجرة لمستحقها. نعم،
قال وإن آجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما.
للولي أن يؤجر اليتيم يعمل بأجرة، وللسيد أو وللولي أيضا أن يؤجر مال اليتيم، اليتيم ورث بعيرا أو ورث سيارة لوليه أن يؤجرها، لأن الله يقول يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فلا يريد أن يعطل دار اليتيم أو سيارة اليتيم أو بعير اليتيم فيؤجره. فإذا أجره فبلغ اليتيم لا تنفسخ الإجارة، الأجرة له قبل البلوغ وبعده، كذلك لا تنفسخ لو بلغ ورشد لو بلغ النكاح ورشد زال عنه السفه أيضا لا تنفسخ الإجارة. كذلك لو أجر السيد عبده ثم عتق لا تنفسخ الإجارة، يستمر في الخدمة ولو صار ولو كان حر، لأن الحر تجوز إجارته، تجوز إجارته. لماذا؟ لأن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن الإجارة عقد لازم وسيأتي، ولأن المؤجر تصرف وهو أهل لهذا التصرف، الولي تصرف في مال يتيم وهو أهل للتصرف يجوز له بحكم الولاية، السيد تصرف في العبد وهو أهل للتصرف. لكن لو أجره مدة يغلب على ظنه بلوغه في قبل نهاية مدة الإجارة انفسخت، مثل أن يؤجر الولي اليتيم وهو منه 14 سنة، سيبلغ لو أجره لمدة 3 سنوات هو يعلم أنه سيبلغ ويرشد بعد سنة تنفسخ في الذي بعده، ولذا استثنى المصنف قال إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه، يعلم عتقه كما لو علق عتقه، قال إذا دخل رمضان فأنت حر، ثم أجره مدة سنة وهو يعلم أنه إذا جاء رمضان سيكون حرا، فيكون الخيار بعدها والأجرة ستكون للعبد الذي سيكون حرا. قال فتنفسخ من حينه، يعني من حين البلوغ أو من حين العتق، لأننا تبينا أنه تصرف في مدة لا يملك التصرف فيها، فهو لا يملك أن يؤجر العبد بعد زمان بعد الزمان الذي علق عليه عتقه، ولا يملك تأجير اليتيم أو ماله بعد الزمان الذي يعلم أنه سيبلغ فيه أو سيبلغ فيه ويرشد.
قال وإن آجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، ولو ظن عدم العاقد فيها.
نعم، هذه الإجارة إلى مدة طويلة، الأصل في الإجارة أن تكون في مدة يغلب على الظن أن تبقى العين فيها، سواء كانت العين مؤجرة دابة أو دارا أو أرضا، أو كانت إجارة عين أو كانت إجارة على منفعة. فهل يجوز أن يؤجر الدور والأراضي مدة طويلة يغلب على ظنها أنه سيموت والمستأجر لم يستوفي المنفعة بعد؟ كأن يؤجر الدار 100 سنة لا يحل، لا يمضي على الناس 100 سنة كما جاء في الصحيح، وعلى الأرض ممن هو عليها أحد، فلو فعل وأجر هل تصح مثل هذه الإجارة أو لا تصح؟ قال وإن أجر الدار، أخرج ما لو أجر بعيرا إجارة طويلة فإنه لا يعيش مثل هذه المدة، لو أجر البعير 10 سنوات البعير في الغالب لا يعيش لهذه المدة، ومن باب أولى لو أجره أكثر من ذلك فإنه يموت في مثل هذه المدة العين المستأجرة. لذلك تنصيصه على الدار ونحوها مما لا يفنى في الغالب كان مقصودا منه رحمه الله، لو أجر الدار أو الأرض مدة معلومة أخرج المجهولة، لا يجوز أن يؤجره مدة مجهولة سواء قصرت أو طالت، لو أجر الدار أو الأرض مدة طويلة قوله ولو إشارة إلى خلاف، وإن قال المرداوي رحمه الله بلا نزاع، بل هناك خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم على جواز الإجارة ولو كانت المدة طويلة، واشترطوا ضمان اشترطوا أن يغلب على ظنه بقاء العين فيها، وهذا هذا الشرط شبه اتفاق بين أهل العلم على اعتباره، وهناك شرط آخر أن يضمن تغير الأسعار، هذا الشرط فيه خلاف والصواب عدم اعتباره لأن الأسعار بيد الله سبحانه وتعالى. فبعض الفقهاء قالوا الإجارة الطويلة وهو مذهب الشافعية قالوا لا يجوز، لا يجوز أكثر من سنة، وبعضهم حده ب30 سنة وما زاد عليها فلا يصح، فلا تصح الإجارة. ما وجه التحديد بال30؟ قال هو أكثر العمر، فأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فإذا تجاوز 30 دخل في الغرر. الدليل على جواز المدة الطويلة آية موسى عليه السلام، آية القصص: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج، وهي مدة طويلة، لكن يغلب على الظن بقاء العين المستأجرة فيها، يغلب على الظن مع وجود ظن الهلاك أيضا، فموسى معرض للموت في هذه المدة. وهناك خمسة أحوال كما ذكر الشيخ في شرحه على الزاد: أن يستيقن بقاء العين، أو أن يغلب على الظن بقاء العين، ففي هاتين الحالتين تجوز الإجارة في مدة طويلة. الثالثة: أن يغلب عليه فناء العين أو يستيقن فناء العين، فهنا لا تصح الإجارة في المدة الطويلة. كان يؤجر البعير كما قلنا 30 سنة، لا تصح هذه الإجارة. المرتبة الخامسة ما هي؟ استواء الاحتمالين، فمنهم من يلحقها بالصحة ومنهم من يلحقها بعدم الصحة. المصنف بنى على غلبة الظن، قال يغلب على ظنه، ومن باب أولى أن يستيقن، وهذا لا يمكن أن يقع، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ليس عند أحد يقين أنه يبقى أو تبقى الدور أو تبقى المنافع لهذه المدة، لأنه لا يدري ماذا يطرأ، ماذا يطرأ له، وقد يطرأ طواري مثل من استأجر لمدة طويلة ثم جاءت مثل هذه الأحداث تحول بينه وبين استيفاء المنفعة. يأتي الحرج ويأتي الغرر ويأتي بحث الفقهاء في رفع وضع الجوائح عن أهلها، وهل يستحب أو يجب، هل تنفسخ الإجارة بتعذر التسليم أو لا تنفسخ. فلذلك يعني يراعى عند العقد أخذ هذه الأمور في الاعتبار. هناك مسألة يبحثها الفقهاء في هذه عند هذه الجملة، وهي مسألة التحكير. التحكير أو الحكرة أن يؤجر أرضا أو عمارة لمدة 100 سنة، هذا فيه نوع من الغرر، لأن العين إذا مضت السنين وهي مؤجرة على هذا النحو، سيظن الذي يستوفي المنفعة بعد 90 بعد 80 سنة أنه مالك للعين. وهذا حصل في كثير من الأوقاف التي أجرت في الدولة العثمانية، ظن المستأجرون، ظن المستوفي المنفعة أنه مالك للعين لطول المدة، وأحيانا لا يكون للمؤجر ورثة، خاصة في الأوقاف ينتقل الانتفاع من بطن إلى بطن، البطون المتأخرة بعد 60-70 سنة يظنون أن مورثهم ملكها، أنه ورثهم العين وهم لم يرثوا إلا المنفعة، فضاعت بسبب هذا كثير من الأوقاف. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يتردد في مثل هذه الإجارة. على كل حال، المسألة يعني من مسائل الاجتهاد، والحكم بالصحة هو الذي نص عليه المصنف رحمه الله. ولو ظن عدم العاقد فيها، ولو غلب على ظنه أن المؤجر سيموت، كما قلنا أجره الدار لمدة 30 سنة والمؤجر زمن مريض بالسرطان، يغلب على ظن أنه سيموت قبل استيفاء المنفعة، أو قبل استيفاء أكثر المنفعة، أو قبل استيفاء بعض المنفعة، لا يقدح هذا. بعض أهل العلم قال إذا ظن العاقد أنه سيموت قبل أن يستوفي المنفعة لا يصح العقد. وهذا فيه حرج، لأن المؤجر لا يدري متى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري متى يموت، فهو يظن أنه سيموت في أي وقت، فلو منع من عقد الإجارة إلا بيقين حياته لتضرر الناس فيه. فقوله ولو ظن عدم العاقد فيها، أما لو ظن عدم المعقود عليه في هذه المدة فلا تصح، كما قلنا إذا غلب على ظنه أن العين التي أجرها لا تكون موجودة لهذه المدة، أو تيقن أنها لن تكون موجودة، يعلم أن هذه الدار أجرها ل10 سنوات وهو يعلم أنها من ضمن مشاريع توسعة الحرم أو من ضمن مشاريع توسعة الطريق، يعلم هذا وأنها ستهدم في سنة كذا وكذا، فهنا لا تصح الإجارة. نعم.
قال: ولا فرق بين الوقف والملك،
يعني بالشرط السابق لا فرق أن يؤجر الوقف مدة طويلة، وهذا الذي وقع فيه ما قلنا من التحكير، وبين الملك. وبعضهم يفرق بينهما فيجوز ذلك في المملوك ولا يجوزه في الأوقاف حتى لا يؤدي إلى ضياعها. نعم.
قال: لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا،
يعني العبرة بغلبة الظن، وغلبة الظن معتبرة في كثير من أحكام الشريعة، لا باليقين، فإنه قد يتعذر، والتكليف به تكليف بما لا يطاق. نعم.
قال: وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله الشيخ تقي الدين،
وهو شيخ الإسلام: ليس لوكيل مطلق، يعني إذا أطلق له الوكالة، أما إذا قيده بمدة، إذا قيده الموكل بمدة فهذا باتفاق أنه ليس له أن يتجاوزها. إذا قال أجر الدار لمدة سنة ليس له أن يؤجرها لمدة سنتين، أما إذا قال أجر الدار وأطلق لم يقيده بزمن، فهل له أن يؤجرها لمدة سنتين أو ثلاث، أو ليس له أن يؤجرها إلا ما جرى العرف به وهو سنة؟ قال: وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، يعني كخمس سنين، بل العرف، يعني له أن يؤجر بالعادة. العادة الناس أنهم يؤجرون بالشهر، بعض المحلات العادة أن تؤجر باليوم مثل الفنادق، بعضها بالشهر، بعضها بالسنة، بعضها بعشر سنوات، كأن يؤجر محطة، هذا العرف فيها أن تؤجر مدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات إلى عشرين سنة. فالعادة محكمة في هذا. بعض الفقهاء استثنى ما لو كان للموكل غبطة في العقد الطويل، قال: لو أجرتها لسنة بعشرة آلاف، لو أجرها من المستأجر لمدة عشر سنوات السنة ستكون بأربعين ألف، ففيه منفعة للموكل للمالك. قالوا: إذا حمله على المدة الطويلة الغبطة للمالك صح. نعم.
قال: ولا يشترط أن تلي،
يمكن أن يقال تصح موقوفة على إجازة الموكل.
قال: ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد، إن قدر على تسليمها عند وجوبه
أي عند وجوب التسليم، كما ذكرنا قبل في الغرف الفندقية تكون مؤجرة ويؤجرها، تكون مؤجرة في شعبان ويؤجرها في رمضان، وهو قادر على إفراغها من المستأجرين وعلى تسليمها في رمضان. وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأجر ابن أريقد، فإنه استأجره قبل مدة الاستيفاء المنفعة وواعده يوم كذا وكذا، فوقع العقد قبل مدة الإجارة. فلو آجره سنة خمس في سنة أربع، آجره سنة 42,400,000 في سنة 41,400,000 صح. نعم.
قال: وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة.
نعم. إذا شرع رحمه الله في ذكر الإجارة على العمل، إذا كانت الإجارة على عمل فلا بد من معرفة العمل وقدره، فلو استأجر دابة لركوب لا بد أن يعلم المؤجر أنه سيركبها المستأجر إلى مكان كذا وكذا أو لمدة كذا وكذا، أو استأجر بقرا لحرث، فلا بد للمؤجر أن يعلم الأرض التي ستحرث بها، لأن الأراضي تختلف، قد تشق على بقره فتختلف الأراضي، ففي الأراضي الصلبة سيطلب أجرة أكثر، وفي الأراضي الرخوة قد يرضى بأجرة أقل. نعم.
قال: لاختلافها بالصلابة والرخاوة.
نعم.
أو دياس زرع معين أو موصوف،
يجوز أن يستأجر البقر للدياس أن يربط في أواخر البقر حجر كبير يمر على الحنطة أو على الشعير، وتبقى البقر تدور عليها حتى يتميز الحب عن سنابله بعد أن ييبس، ثم يذرى ويفصل الحب عن التبن الذي عن طعام البهائم. فالدياس منفعة مقصودة، لا بد أن يرى المؤجر الزرع الذي سيداس ويعلم كميته ويعلم قدر يباسه، لأن إذا لم يكن يابسا شق على الأبقار وربما أفسد الزرع، تجوز إجارة البقر لأجلها. لكن لو استأجر بقرا للركوب هل يصح ولا لا يصح؟ لا تركب الأبقار، لا تركب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إلى راكبها وقالت: ما خلقنا لهذا. فهل يجوز مثل هذا وله أن يركبها أو لا يجوز لأن في ركوبها إضرار بالبقرة؟ هذا محتمل. فاستئجار البقر يكون لحرث ويكون لدياس، ويتصور أيضا أن يكون لأخذ اللبن، وتقدم أنه لا يجوز كما في الشرط الثاني. نعم.
قال: لأنها منفعة مباحة مقصودة. قال: أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف،
دفعا للغرض، كما لو استأجر سباكا لسباكة أو كهربائيا لكهرباء أو بناء لبناء، فلا بد أن يعلمه. أو استأجر سيارة لمشوار، لا بد أن يعلم المؤجر أين سيذهب بالسيارة، أو كم سيمشي بالسيارة من كيلومترات، أو كم المدة التي له أن يستوفي بها منفعة السيارة. أو استأجر آلة كهربائية كالذي يستأجر آلات الحفر أو آلات التكسير، لا بد أن يعلم المؤجر بماذا ستكسر هذا الشنيور أو ما يسمى بالهلتي، ستستخدمه في ماذا؟ في حجارة، في أرض صلبة، في أرض ترابية ونحو ذلك. لا بد أن يعلم المؤجر كل هذا، داخل في ما تقصده الشريعة من رفع الغرر في العقود. قال: لا بد من معرفة ذلك العمل. كذلك لو استأجر طبيبا لمداواة، لا بد أن يعرف المستأجر نوع الطبيب، هل هو أخصائي أو استشاري، هل استأجره للكشف على البطن أو على الصدر أو على الأذن. لا بد أيضا للطبيب أن يعرف أنني سأعمل معك كذا وكذا، استأجره لقلع ضرس واحد أو لضرسين أو لضرس وناب، لا بد أن يحدد في عقد الإجارة. وعمل الأطباء إما أن يكون بالإجارة وإما أن يكون بالجعالة، وبالجعالة أولى، لكنهم لا يفعلون. لو جعله جعالة وربط الجعل بالبر هذا أنفع للمريض، لكنهم لا يفعلون، لأنه لا يدرى هل يبرأ أو لا يبرأ، ويجتمع بيع وإيجار، خاصة إذا كان الدواء من نفس المستشفى. لكن الفقهاء يجوزون هذا لما في عدمه من المشقة على الناس، ويغتفر فيه ما يغتفر من الغرر، كما تقدم معنا في الشرط الثاني من اجتماع الإجارة مع ما يستهلك من أجزاء الدواء كالمراهم والشاش الذي يربط عليه وسائل المغذية ونحو ذلك. فالأولى عند فتح الكشف في المستشفيات أن يعلم المريض ما الذي سيدفع ماله عليه، أنه سيدفعه لكذا وكذا حتى يرتفع الغرر. لماذا؟ قال لأن
العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع.
إذا وقع عقد الإجارة فهل يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد أو لا يملكها إلا بعد استيفاء المنفعة؟ لو أجر الشقة هل يملك الأجرة قبل أن يسكن المستأجر أو يملكها متتابعة مقصدة أو لا يملكها إلا بعد استيفاء المنفعة؟ يعني قولان لأهل العلم. فما ما روي عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أنه يملكها بمجرد العقد. القول الثاني لأبي حنيفة ومالك قالوا لا يملكها إلا بعد استيفاء المنفعة. واستدل أصحاب هذا القول بقوله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف، يعني بعد العرق لكن قبل أن يجف، يعني بعد استيفاء المنفعة. وذكر رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه. والمذهب ومذهب الشافعي يستدلون كما ذكر الشيخ بالقياس على النكاح، فإن الصداق قبل تستحق الصداق بمجرد العقد، فإن حصل طلاق ردت نصفه، إذا حصل دخول استحقت جميع المهر. وحملوا قوله مثل قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني إذا عقدتم للإرضاع فآتوهن أجورهن، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام الصلاة. والمسألة محتملة والله أعلم. نعم.
قال ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن.
لماذا؟
قال لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله عز وجل، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه.
فهذه لا تجوز إجماعا، الاستئجار على القربات، وله حالتان. الحالة الأولى أن يكون العمل فرضا على العبد لا يتعدى نفعه إلى غيره، كالصلاة وكالصيام، فليس له أن يستأجر غيره ليقوم به عنه، هذا بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه هذا فيه خلاف، كأن يستأجر من يحج عنه، فللمستأجر نفع في حصول الأجر، وللمستأجر نفع في أن يحج وأن يشهد دعوات الناس وأن يأخذ أجرة. وكالأذان وكتعليم القرآن هذا ليس من فروض الأعيان، فهل يجوز له أن يستأجر غيره على القيام به؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم: لا يجوز، هذا قال به طائفة من أهل السلف، من السلف كابن المنذر وإسحاق بن راهوية، وهو مذهب الحنفية ورواية عن تلف المذهب، وهي التي نص عليها المصنف. لا يجوز أن يستأجر على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة وهو المسلم، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن العبادات لا تكون إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فلا يجوز له أن يقصد بعمله الذي لا يكون لله أن يقصد به شيئا من الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها. وقال عز وجل قل ما أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر. القول الثاني قالوا يجوز، هذا هو المشهور عند المالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عندنا في المذهب، قالوا كالأجرة على بناء المساجد، يجوز أن تستأجر من يبني لك مسجدا وبناء المسجد قربه، وهذا مجمع عليه. فالأولون استدلوا بالإجماع الأول أنه لا يجوز لك أن تستأجر من يصلي عنك أو من يصوم عنك رمضان، وهؤلاء استدلوا بالإجماع على جواز أن تستأجر من يبني لك مسجدا. وهناك قول ثالث وهو التفصيل، إن وقع عن مشارطة قال لن أؤذن إلا أن تدفع، لن أصلي بكم إلا أن تعطيني كذا وكذا، فلا يجوز. وأما إن وقع من غير شرط، أخذ أجرة من غير شرط أو أخذها رضخا من بيت المال، فإنه يجوز. واستدلوا وهذا رواية أيضا عندنا في المذهب، وهي التي استثناها المصنف، فسيأتي في كلامه أنه يجوز إذا أخذ بلا شرط. دليل من جوز ولو بشرط استدلوا بحديث الواهبة نفسها حينما أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل زوجنيها إن لم يكن بك لك بها حاجة، إلى أن قال زوجتكها بما معك من القرآن، والقرآن قربة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم صداقا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم صداقا. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري وما يدريك أنها رقية، وقال ارضخوا لي معكم، حينما رقى الكافر وأخذ الشياه مقابل الرقية، وقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن فصل بين الشرط وعدمه حاول أن يجمع بين الأدلة. وهناك أدلة لمن منع فيها نوع من الوعيد، مثل حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهداه قوسا، فقال عليه الصلاة والسلام لو أخذته أو إن أحببت أن يقلدك الله عز وجل به قوسا من النار فخذه. واستدلوا بحديث لأبي أنه أهدى إليه رجل خميصة فقال عليه الصلاة والسلام حينما علمه لو لبستها لكساك الله بها من النار. وهذان الحديثان فيهما مقال. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ، حديث عثمان بن عاص وكان في الطائف، لا يأخذ على أذانه أجرا. ومنهم من حمله على المشارطة كما قلنا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، وهم مجمعون على أن عدم الأخذ هو الأولى والأفضل، لكن للآخذ شبهة، للآخذ شبهة. وباب الورع باب الورع واسع، وكل منهم يدفع الدليل الآخر بأدلة وبأوجه مما ذكرنا ومن غيرها، وهي يعني قابلة للبحث، قابلة للبحث. وهذه مسألة مفرعة على مسألة النيابة، النيابة في الحج جائزة وتدخل الصلاة فيها خلف المقام تبعا، والأذان فرض كفاية إذا قام به واحد من المسلمين سقط عن الباقين، تعليم القرآن كذلك، والله أعلم. نعم.
قال ويجوز أخذ رزق على ذلك
قوله كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، هذا قياس بالإجماع أنه لا يجوز أن يستأجر من يصلي خلفه. نعم. قال ويجوز أخذ رزق. نعم.
قال رحمه الله ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعاله وأخذ بلا شر.
هذا الأخذ من بيت المال حكي اتفاقا، قال شيخ الإسلام رحمه الله للمصلحة، أما بالمشارطة فهذا فيه ما فيه، أن يقول لن أصلي بكم التراويح إلا أن تعطوني كذا وكذا. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن من يقول مثل هذا، قال فاستعاذ بالله، قال كيف يصلى خلفها، كيف يصلى خلفه، لكن يتطوع بالصلاة ولو طمع أن الناس يعطونه، والله عز وجل يتولاه، وإذا صدق مع الله عز وجل صدق الله عز وجل معه. ذكر الشيخ قصة للإمام البغوي رحمه الله أنه لما كتب تفسيره العظيم احتاج من ينسخ له هذا التفسير وينشره في الناس، فركب إلى أحد الولاة ليستعين به، فهو في الطريق مر على شخص فأركبه معه فسأله الراكب أين ذاهب، فأخبره بنيته، فقال ماذا قلت في تفسير قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ففهم البغوي رحمه الله منه هذا ما قصده من السؤال، فرجع وعدل عن قصده. وبعد أن رجع بعد مدة جاءه رسول الحاكم هذا يخبره بأن الحاكم بلغه هذا خبر هذا التفسير وأنه يريد أن يتولى نسخه، فترك شيئا لله عز وجل فأتى الله عز وجل به إليه دون أن يقع في شيء من الحرج. فمن صدق مع الله عز وجل صدق الله عز وجل معه، ومن يشارط مثل هذا لا يكاد يبارك له ويذهب من أجره كما يذهب بسبب هذا القصد. نعم، الشريعة أباحت أن يقصد الدنيا تبعا، كما قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات عند المشعر الحرام، لا التي فيها أنه ليس على الحاج جناح أن يأخذ شيئا من الدنيا في سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا فيه قصد للغنيمة، لكنه لمصلحة عظيمة، لا لمصلحته هو، لكن لمصلحة الإسلام والمسلمين، والله أعلم.
نعم. قال: ويكره للحر
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا التجارة في الحج، أن يقصد الحج والتجارة. نعم.
قال: ويكره للحر أكل أجر على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم.
يكره للحر، لا للعبد، ولا يحرم، وهذا باتفاق أن له أن يأخذ، والكراهة تنزيها لدناءة المهنة، وأما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، لكن إعطاءه صلى الله عليه وسلم كان بدون عقد، احتجم ثم أعطاه بلا مشارطة، لو شارط فالأولى كما قال وروي عن الإمام رحمه الله: يطعم هذه الأجرة الرقيق أو البهائم. فالشريعة تكرم المؤمن أن يتكسب من عمل دنيء. نعم.
قال: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة والشد عليه، أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك.
ختم المصنف رحمه الله الكلام في هذا الفصل على ما يجب على المستأجر وعلى المؤجر، ومرد هذا كله إلى العرف والعادة، العادة محكمة، وذكر أمثلة في تأجير الدواب في القديم، ويمكن أن ينزل عليها ما في زماننا من استئجار السيارات ومن استئجار الدور، ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر، ففي السيارات ما الذي يلزم المستأجر؟ يلزمه البنزين مثلا، الزيت يلزم المؤجر، وغير ذلك مما جرت به العادة والعرف. في الدور كذلك، ما الذي يلزم المستأجر؟ يلزمه المياه، يلزمه الكهرباء، المؤجر يلزمه مثلا الصرف الصحي، يعني يهيئ المكان، يلزمه إصلاح الكهرباء، إصلاح ما يتعلق بالأصل. فمرجع كل هذا إلى العادة والعرف في كل عقد بحسبه. نعم.
قال: ومفاتيح الدار على المؤجر، لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر.
العين المؤجرة هي أمانة، فلا يضمن بلا تعد أو تفريط، وسيأتي تضمين الأجيرين في الفصل القادم. نعم.
قال: وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته.
كل ما يفسد أو يخرب في الشقق في الدور على المؤجر، ليست على المستأجر. لو تصرف المستأجر وأصلح شيئا فهو تصرف فضولي، هل يرجع عليه أو لا يرجع، هل يفرق بين إن نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع، هل استأذن أو لم يستأذن، هذا مر بعض بحثه في باب الصلح. نعم.
قال: فأما تفريق البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة،
لأنها أذاه، وهذا بلا نزاع، إذا تسلمها فارغة فما أحدثه يلزمه إزالته. نعم.
قال: لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه، ويحصل كراء ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به.
نعم، للإبقاء على الدابة، لا تتحمل أن يركبها كل الطريق، فيجوز، لكن بشرط أن يعلم قدر المسافة التي يركب فيها. إما
قال إما بالفراسخ أو الزمان،
أو الزمان، إما بالكيلومترات أو بالزمان، كان يقول نصف اليوم تركب ونصف اليوم تنزل عنها. نعم.
قال وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح.
نعم، ولو اختلف في قدر الأجرة. نعم.
قال وإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح، قاله في المبدع.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا الحاضر والغائب من وراء حجاب، ونفعنا وإياكم بما قلنا، وجعله صدقة جارية لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.